إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا درس عملي تطبيقي من دروس التوحيد في أصل من أصول العقيدة، وهو الإيمان بالقرآن العظيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة: القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقال الشارح رحمه الله: كلام الطحاوي رحمه الله كلام الله، منه بدا. القرآن كلام الله، منه بدا. وكذلك قال غيره من السلف يقولون: منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدا، أي بدأ، لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: منه بدا، أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وكما قال تعالى: ولكن حق القول مني. وكما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. فالقرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به. وقوله بلا كيفية قولا، أي قولا ليس بالمجاز. وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله تعالى، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه عقيدة أهل السنة، أجملها الإمام الطحاوي في القرآن العظيم. عقيدتهم في كتاب الله تبارك وتعالى هو كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيا، وتكلم به تعالى حقيقة، وبلغه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى: القرآن العظيم كلام الله، لفظه ومعانيه، فلا يقال اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال، ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم. فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله، سمعه جبريل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف، المحفوظ بالصدور، المتلو بالألسنة، وهو كلام الله رب العالمين غير مخلوق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، وقول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه، اللفظ والمعنى بلا روغان. وهذا الذي قرره الإمام الطحاوي رحمه الله هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول أئمة المسلمين البررة المهتدين رحمة الله عليهم أجمعين. عقد الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه تعالى ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن الحسين هو الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. وذكر الآجري رحمه الله آيات وقال: ومثل هذا في القرآن كثير. ثم قال رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وأقوال العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ. فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. وذكر رحمه الله آثارا. وكذلك فعل الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقال: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال رحمه الله: ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكر أثرا رواه البيهقي أيضا في الأسماء والصفات، وكذلك رواه الخطيب في تاريخ بغداد، والأثر عند البيهقي بإسناد صحيح. عن الربيع رحمه الله قال: سمعت البويطية رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فقد كفر وهو كافر. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبرنا الله عز وجل أنه يخلق الخلق بكن، فمن زعم أن كن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى يخلق الخلق بخلق. ثم ذكر اللالكائي أحاديث، ثم ذكر سياق ما روي عن إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق، ثم ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، ثم ذكر ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى، ثم ذكر أقاويل جماعة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، وذكر جملة عظيمة من شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام، وكلهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. ثم قال: ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال إن القرآن غير مخلوق، فذكر رجالا من الأئمة الأعلام، ثم قال: قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وقال اللالكائي: قال يحيى: ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فهذا إجماع أهل المدينة قاله اللالكائي رحمه الله تعالى. ثم ذكر العلماء من أهل مكة ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة من التابعين ومن بعده ومن الطبقة التي تلي هؤلاء، وذكر العلماء من أهل واسطة والشطوط ومن أهل بغداد ومن عد فيهم ومن أهل الشام والثغور والعواصم ومن أهل مصر ومن يعد فيهم ومن أهل الري ومن عد فيهم ومن أهل أصبهان ومن أهل خراسان ومن عد فيهم، وذكر جماعة من البلخيين وأهل نيسابور وسمرقند وغيرهم. كلما ذكر جماعة من أولئك العلماء قال: قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ثم قال اللالكائي الإمام رحمه الله تعالى: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، ولكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قوله مستتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. فهذه عقيدة أهل الحق من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وما من إمام من أئمة الهدى صنف في الاعتقاد مصنفا كبيرا أو صغيرا إلا ذكر تلك العقيدة في مصنفه ودل عليها في مؤلفه، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف يعني المسلم أن يقول ليس بمخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. قال إياك وهذا، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث في فصل القرآن كلام الله وتنزيله غير مخلوق، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. وقال في شرحه معارج القبول: والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل وهو القرآن، وصفه الله تبارك وتعالى بذلك فقال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آيات وأحاديث وآثارا، ثم قال: فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله تعالى. والقول في كلامه المفصل بأنه كلامه المنزل من عند الله عز وجل على رسوله المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ حافظ رحمه الله كثيرا من الآيات وقال: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الله الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بصورة من مثله، وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون. فتبين بهذا أن قولهم في القرآن العظيم سحر، شعر، كهانة أو غير ذلك من مفترياتهم، إنما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر. قال الشيخ رحمه الله: ونحن وجميع أهل السنة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأم، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به، أنا مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه، نزل به الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله رب العالمين. والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عنه، مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول، فإن الرسول لا بد له من مرسل ورسالة. كل عاقل يعقل لفظة رسول ويعرف معناها يدرك أن الرسول لا بد له من مرسل ولا بد له من رسالة، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة القرآن، والمرسل محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، هو المبلغ عن ربه رسالته. وقول الشيخ: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. قال الشيخ في شرحه: ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغير هؤلاء، تعالى الله عز وجل أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: الذي يقول إن القرآن مخلوق أو مصنوع أو هو صنعة الله، لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إن الله خلقه في ذاته تعالى أو في غيره، أو منفصلا مستقلا، وكل واحدة من الثلاث كفر صريح. الذي يقول إن القرآن مخلوق لا يخلو من إحدى ثلاث، إما أن يقول إن الله قد خلق القرآن في ذاته تعالى، أو خلقه في غيره، أو خلقه منفصلا مستقلا كما تقوم الأعراض بغير جواهرها وذواتها. لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذات الله تبارك وتعالى محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الذي خلقه فيه، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم به، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عليم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنه، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهما الله تعالى، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولم يصف الله تعالى بشيء مما وصف الله تعالى به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود وجود الخالق عز وجل. تلقى جهم هذا القول المأفون عن الجعد بن درهم المبتدع الضال، الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ولكن هذا القول الفائل المأفون لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم بن صفوان، وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي، فهذا منبعها. فمنبع هذه البدعة هو لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذها عنه ابن أخته طالوت، وأخذها عن طالوت بيان بن سمعان، وأخذها الجعد عن بيان بن سمعان، وأخذها جهم بن صفوان عن الجعد بن درهم. وهذا المذهب المخذول وهو القول بخلق القرآن تقلده عن الجهم بن صفوان بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن. ويقال إن أبا بشر كان يهوديا صباغا بالكوفة، ورويت عن بشر أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، ثم تقلد أي أخذ عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. ونقل الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كثيرا من أقوال العلماء في حكم الجهمية، وفي حكم من قال إن القرآن مخلوق، ثم قال بعد أن ذكر من ذكر من العلماء وأقوالهم، لم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن الله بدأ وإليه يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه،
وبتحريم ميراثه على المسلمين، وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم، ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبه، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله تعالى، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفون عوار كل مشبه، والقامعين لكل من قد ألحدا. زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا. حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا. ومن النفات تبرؤوا وكذاك منه قول الممثل إذ تغالى واعتدى. جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن به مهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد هددا، وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى. يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى. ولقد يبدو للنظرة الأولى، والنظرة الأولى حمقاء، أن هذا المبحث من مباحث الاعتقاد مبحث تاريخي محض. وقد يبدو أن القول بخلق القرآن قد طويت صفحته وبليت جدته، وصار في أحداث التاريخ خبرا يروى وحكاية تحكى وقصة تقص. ولكن كل هذا وهم كبير، وإنك لتجد أصداء ذلك تتردد قوية عنيفة متلاطمة في ظلال القرآن لسيد قطب. وبداية أقرر أمورا. أولا، أقرر أن تنزيل الأحكام العامة على المعينين يتطلب توفر شروط وانتفاء موانع، فما مر ذكره من حكم من قال بخلق القرآن لا يتنزل على أحد بعينه إلا بذلك، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا، مصائر الخلق عند الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال علي بن المديني الإمام رحمه الله تعالى: إنا لنطعن في أقوام لعل أحدهم قد حط رحله في الجنة منذ 200 عام. ثالثا، إن ما نتكلم فيه الآن ليس بالأمر الهين من أمور الاعتقاد، بل هو أصل عظيم من أصول الاعتقاد، ووجود ذلك في كتاب ذائع متداول مما يحتم التحذير منه والدلالة على موطن المخالفة للاعتقاد الصحيح فيه. رابعا، إن العقيدة لا تقبل المحاباة ولا تقبل التجزؤ، وإذا كانت قضية سيد الكبرى الحكم بما أنزل الله، فإن من أول أوليات الحكم بما أنزل الله تصحيح العقيدة ونفي الدغل والبدعة عنها. وما أحسب منصفا يجادل في هذا الذي نقول. خامسا، إن من الخطورة أن تترك المخالفات العقدية في الكتب السيارة، توقظ البدع القديمة في وجدان شباب الأمة. من الخطورة أن تترك تلك المخالفات بغير إشارة وتحذير. سادسا، إن تلك المخالفات العقدية خطيرة جدا، لأن المرء ربما غفل عن دلالتها الردية فينقلها في كتاب أو يرددها في مجلس مخدوعا بحسن الصياغة أو جمال العبارة، ويعتقدها من يقرأها بعد نقلها أو من يسمعها بعد سماعها في زمان عز فيه بيان الاعتقاد الصحيح وبيان قواعد الإيمان الصريح. ولقد وقع لي نحو من ذلك وأذكره الآن للدلالة على أمرين: الأول خطورة بقاء تلك المخالفات العقدية في الظلال وغيره بلا تفريق، والثاني أني أحاكم نفسي لما أحاكم إليه غيري، وأني على قانون السلف ومنهجهم في ذلك، حيث قرروا أن كل ما قالوه أو كتبوه مخالفا للكتاب والسنة فمضروب به عرض الحائط ولا كرامة، وهم منه براء، وأنا في ذلك على قانون السلف وعلى ما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه، وهو بعينه معنى ما قاله الآئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال رحمه الله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي، راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال رحمه الله: وكل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وقال رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. الاتباع الاتباع. وأما ما وقع لي قديما فهو نقلي سطورا من كلام سيد في الظلال عند كلامه عن الأحرف المقطعة في أوائل السور، وذلك في سورة البقرة، فقلت ذلك ناقلا إياه مع أنه يكاد يكون صريحا في القول بخلق القرآن، نقلته في الطبعة الأولى من فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين، نقلته غفلة أو سهوة أو نسيانا أو جهلا لا يهم، المهم أني حذفت ذلك محوا في الطبعات التالية، وكل ما خالف السنة فأنا منه بريء حياتي وبعد مماتي. نقول ذلك للدلالة على أننا نحاكم أنفسنا لما نحاكم إليه غيرنا، لا نبتغي بذلك شهرة ولا نبتغي بذلك إلا وجه الله رب العالمين، نسأل الله أن نكون من الصادقين. والسؤال الآن: ما هي المواضع التي خالف فيها سيد في الظلال أو غيره العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالقرآن العظيم مما مر ذكره ووافق فيها مذهب الجهمية والمعتزلة؟ قال في الظلال في المجلد الرابع صفحة 2249: وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته ولا يملك الإنس والجن وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفية أن يأتوا بمثله ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة. فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها، إنما هو كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوه، هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره. فقوله القرآن من صنع الله مخالف للعقيدة الصحيحة، موافق للجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. ولا أظن أحدا مهما غلا في سيد يقدمه على الشافعي الإمام رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قل. ولكن كيف يعرف الناس ما يخالف السنة في الظلال ولا تنبيه عليه هنالك؟ وأكثر الذين يطالعون الكتاب من المثقفين وأنصاف المثقفين لا من طلاب العلم، أكثر الذين يطالعونه ويقبلون عليه لا يدرون اعتقاد أهل السنة ولا يعرفون تفاصيله، فكيف يعرف الناس؟ وقال في الظلال في الجزء الخامس صفحة 2719: الحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مؤلفا من مثل هذه الحروف المألوفة للقوم الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاءون من القول، ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع الإنسان. فهذا خلاف اعتقاد أهل السنة، إنهم يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود منزل غير مخلوق. وأما من يقول بأن القرآن مخلوق هم الجهمية الضلال لا أهل السنة من أساطين فحول الرجال ومن تبعهم بإحسان وأخذ بعقيدة أهل الإسلام من طريقهم. وقال في الظلال في المجلد الأول صفحة 38: وقد تعرض للأحرف المقطعة في أول سورة البقرة، قال: إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف وهي في متناول المخاطبين به من العرب، ولكنه مع هذا هو هذا الكتاب المعجز الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الأحرف مثله، الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، فلا يملكون لهذا التحدي جوابا. والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات، فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرة أو آنية أو أسطوانة أو هيكل أو جهاز كائنا في دقته ما يكون، ولكن الله المبدع يجعل من تلك الذرات حياة، حياة نابضة خافقة تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز، سر الحياة، ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر ولا يعرف سره بشر. وهكذا القرآن حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا ويجعل منها الله قرآنا وفرقانا. والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات هو الفرق بين الجسد الخامد والروح النابض، هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة. وهذا أصرح ما يكون دلالة على ذلك المذهب القائل بخلق القرآن. وقال في الظلال في المجلد الأول صفحة 397-398: والله سبحانه يقول: إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز والكرامة حتى على الملائكة، فلا بد إذن أن تكون شيئا آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب. وهذا يقودنا إلى اعتبار الإنسان جنسا نشأ نشأة ذاتية، وأن له اعتبارا في نظام الكون ليس لسائر الأحياء. المهم هنا أن الله يخبرنا عن نشأة سر الحياة، وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات، وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة أن يجعل لإعادة النشأة الإنسانية طريقا معينة، طريق التقاء ذكر وأنثى واجتماع بويضة وخلية تذكير، فيتم الإخصاب ويتم الإنسان، والبويضة حية غير ميتة، والخلية حية كذلك متحركة. ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة حتى شاء الله أن يخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بني الإنسان، فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى، وإن لم تكن مثلها تماما، أنثى فقط تتلقى النفخة التي تنشئ الحياة ابتداء فتنشأ فيها الحياة. هذه النفخة هي الكلمة، الكلمة هي توجه الإرادة، الكلمة كن، التي قد تكون حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة. والكلمة هي عيسى، أو هي التي منها كينونته. كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات. وهذا الكلام الأخير كبير جدا، لأن هذه البحوث التي قال إنه لا طائل وراءها إلا الشبهات هي من صلب عقيدة أهل السنة، وتوفر عليها العلماء عليهم الرحمة وقرروها وأتوا فيها بالأدلة عليها من الكتاب والسنة. قوله ونفخت فيه من روحي، إن كان قصده أن الله شرفه بقوله ونفخت فيه من روحي مع أنه مخلوق فهذا حق، وإن كان قصده أنه من ذات الله بمعنى أنه بعض من الله فهذا أقبح من قول النصارى القائلين باتحاد اللاهوت والناسوت. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله قائمة به، وإن كان عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. وقوله النفخة هي الكلمة، إن أراد أنه بالكلمة أي بكن فكان وليس هو كن فهذا حق. وقوله توجه الإرادة صرف لللفظ عن ظاهره فهو باطل. وقوله كن التي قد تكون حقيقة هذا تردد منه، هل هي قوله كن حقيقة أم لا؟ ومعلوم أن هذا خلاف قول أهل السنة، لأنهم يقولون كن من الله قول، وهذا حقيقة كلام الله، وأما من لم يقل هذا فهو جهمي. هذا اعتقاد أهل السنة، أن من لم يقل هذا فهو جهمي. وقوله كناية عن توجه الإرادة إبطال لكلام الله تعالى حقيقة وتعطيل لصفة الكلام. قال في تيسير العزيز الحميد، قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن عيسى كان، فكن من الله تبارك وتعالى قول، وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما كلامه في الضلال فقد جمع بين حق وباطل، وبين قول أهل السنة وقول الجهمية. ولو رجع إلى كلام المفسرين المحققين وأهل السنة لهدي إلى الصواب. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكلامه عن توجه الإرادة كرره في الظلال، فقال في المجلد الأول صفحة 106: لقد صدر الكون عن خالقه عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة كن فيكون. فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن. وقال أيضا: فقوله تعالى إرادة، وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد. وذكر هذا أيضا في كتابه السلام العالمي والإسلام صفحة 15، قال: لا وساطة بين الإرادة الموجدة والكون المخلوق، ولا تعدد في الطريقة التي يصدر بها هذا الكون كله عن الخالق الواحد، إنها مجرد الإرادة التي يعبر عنها القرآن بالكلمة كن. وتوجه هذه الإرادة كاف وحده لصدور الكون عنه. هذا كله مخالف لعقيدة أهل السنة، هذا كله من الباطل الذي حملته القرون الأولى إلى القرون المتأخرة. وقال في الظلال في المجلد الخامس صفحة 3006 عند قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، هذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر، وهذا الحرف من صنعة الله تعالى، فهو موجده، موجده صوتا في حناجر البشر، وموجده حرفا من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني، وهي في متناول البشر، ولكن القرآن ليس في متناولهم لأنه من عند الله، وهو متضمن صنعة الله التي لا يملك البشر الإتيان بمثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن. قوله: وهذا الحرف من صنعة الله فهو موجده، هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين إن القرآن مخلوق. وأما أهل السنة فيقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال شيخ الإسلام: قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أؤمر، فقال: هذا كفر. فأنكر على من قال إن الحروف مخلوقة، لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقا لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقا، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة، مخالف للأدلة العقلية والسمعية. وقال سيد: موجده صوتا في حناجر البشر، وموجده حرفا من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني، وهذا كلام مجمل. قال شيخ الإسلام: وأيضا فلفظ الحرف يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب. وإذا قيل إن الله تكلم بالحروف المنطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله ألف لام ميم وحاميم وطاسين ميم وطاسين وياسين وقاف ونون ونحو ذلك، فهذا كلامه، وكلامه غير مخلوق. وإذا كتب في المصاحف كان ما كتب من كلام الرب غير مخلوق، وإن كان المداد وشكله مخلوقا. إلى أن قال: وإذا قرأه المبلغ، يعني التالي له، فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله، مع قطع النظر عمن بلغه من العباد وعما بلغه العباد به من صفاتهم. وقد يشار إلى نفس صفة العبد كحركته وحياته، وقد يشار إليهما معا. فالمشار إليه الأول كلام الله غير مخلوق، والمشار إليه الثاني مخلوق، والمشار إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق. وقول سيد وهو متضمن صنعة الله التي لا يملك البشر مثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن، هذا القول خلاف قول أهل السنة وقول المعتزلة والجهمية. والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ولم يقولوا صنعة الله. والعجب، كل العجب من كثير ممن ينتمون إلى السنة ويدعون إلى التوحيد بزعمه، كيف يغضون الطرف عن هذه المسألة الجليلة وهي أصل من أصول الاعتقاد، وبسببها امتحن الأئمة والعلماء وضربوا وأهينوا وحبسوا وضيق عليهم وحددت إقاماتهم وقتلوا، وكل ذلك من أجل قولهم، أي قول الأئمة، القرآن كلام الله غير مخلوق، وبسبب امتناعهم عما أريد منهم أن يقولوه وهو القرآن مخلوق، بسببها ضربوا وحبسوا وأهينوا وقتلوا. ضرب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالصياط حتى أغشي عليه، ودئس بالأقدام رحمه الله تعالى وهو طريح الأرض، وأهين وسجن وعذب وحددت إقامته ببيته وضيق عليه بسبب قوله القرآن كلام الله غير مخلوق، وبسبب امتناعه عن قول القرآن مخلوق أو مصنوع أو ما شئ من قول الجهمية. فهذه مسألة هينة يسيرة. وحبس الإمام البويطي رحمه الله تعالى وظل في أغلاله وسلاسله رهين سجنه حتى مات فيه رحمة الله عليه بسبب هذه المسألة. وقتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، وكان في قامة البخاري الإمام، علما قتله الواثق يتقرب الواثق بقتله إلى الله بزعمه، لأن أحمد بن نصر رحمه الله لا يقول القرآن مخلوق أو مصنوع أو صنعة الله. هينة هذه، أين يذهب بكم؟ ما لكم كيف تحكمون يا أهل السنة؟ العجب، لا ينقضي من أهل السنة والذين يدعون إلى التوحيد بزعمهم. فهذه من أجل مسائل التوحيد، هذه من أجل مسائل التوحيد، ولا تمرر لأحد قط كائنا من كان. ولكنهم يغضون الطرف عن بدع الجهنية مع أنها بدع غليظة لو كانوا يعلمون. بل العجب لا ينقضي عن غض الطرف عن إهانة الأنبياء وسبهم. لماذا؟ ما المصلحة في غض الطرف في السكوت عمن يسب الأنبياء ويهينهم ويلمزهم في سلوكهم جهة النساء كما ترى؟ ما المصلحة؟ ما المصلحة في هذا؟ لصالح من؟ العجب لا ينقضي عن غض الطرف عن إهانة الأنبياء وسبهم، كما وقع من سيد لموسى عليه السلام في الظلال وفي التصوير الفني على السواء. وهذا مثال آخر لنبيين كريمين من أنبياء الله رب العالمين أهانهما وطعن في سلوكهما حيال المرأة، كما قال هو: المرأة بين أقواس، الرجل بين أقواس. ذكر سيد قصة سليمان عليه السلام مع أهل اليمن، وساقها في معرض رسم الشخصيات في القرآن. قال في التصوير صفحة 172: وقد ذكر رسالة سليمان إليهم وردهم بهديتهم التي جاءوا بها إليه، ثم كيف مضى الأمر بعد ذلك، ثم قال: إن سليمان النبي لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك لا يدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. قال سيد: وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة، يستيقظ الرجل في سليمان النبي الملك، يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة، يعني بلقيس ملكة سبأ. وهنا يستيقظ الرجل بين أقواس الذي يريد أن يبهر المرأة بين أقواس بقوته وسلطانه، ثم قال قولة شنيعة: أنا أستغفر الله من حكايتها وأتوب إليه وأسأله العافية والستر دنيا وآخرة. قال: وسليمان بين قوسين، وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة، ومن شابه أباه فما ظلم. الرجل والمرأة، وسليمان هو ابن داود الذي فتن في نعجة واحدة. ثم قال في الحاشية: في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نساء، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وعرف داود أنها الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا ما قاله في الحاشية عند هذا الموت. سليمان هو ابن داود، فلا عجب أن يستيقظ الرجل في سليمان حيال المرأة في بلقيس تلك التي ستأتي إليه والتي يريد أن يبهرها بشغل الحواه من أجل أن يستلفت نظرها إليه وأن يقبل بقلبها عليه. هذا كلام يقال في حق الأنبياء، هذا هو الحكم بما أنزل الله، هذه الحاكمية. وعرف داود أنها الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ثم عاد سيد إلى سليمان عليه السلام فقال: ها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجي، وأن يمهد لها الصرح من قوارير، يعني ليبهر المرء. ثم قال: وهكذا كانت بلقيس بين أقواس، امرأة كاملة تتقي الحرب والتدمير وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهم، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، يعني عندما رأت العرش فهذه هي المفاجأة الأولى، قالت كأنه هو ولم تسلم. فإذا بهرتها المفاجأة الثانية، يعني لما أمرها بأن تجوز الصرح الممرد من قوارير، قال: أحست بغريزتها، غريزة المرأة، أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بين أقواس بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة وتردد الخالد في نفس حواء. أين يذهب بكم يا أهل السنة؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ إن كان ما جاء به الرجل في الحاكمية والحكم بما أنزل الله جاء به من الكتاب والسنة، فلنعد إلى الكتاب والسنة ونحن في غنى عن مجازفاته وتجاوزاته، وإن كان ما جاء به في ذلك من غير الكتاب والسنة فلا حاجة لنا فيه. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يصير إليه المنصفون وأما أهل الهوى فهم أهل الهوى. فوالذي رفع السماء بلا عمد إن أكثرهم لا يقبل أن يقال ما قيل في سليمان وفي داود فيه وفي أبيه. وأين هو من سليمان وأين هو من داود؟ أهكذا يقال عن أنبياء الله؟ وإذا لم تغر على أنبياء الله رب العالمين فعلى من تغى؟ إذ لم تغر على أنبياء الله جل وعلا أكثر مما تغار على عرضك فلا خير فيك. فبهم عرف العرض واحترم، وبهم كان الشرف وارتفعت قامته. ولولا الوحي والنبوة لكان الناس أحط من البهائم، وما عرفوا شرفا وما عرفوا عفة ولا عرفوا عفافا. فإذا لم تغر على أنبياء الله رب العالمين فعلى من تغار؟ لا خير فيك. إي والله، ولن تكون ذخرا للإسلام ولا للمسلمين، وإنما ستكون حطبا للفتنة لا محالة. فكذلك أهل البدع دائما وأبدا هم حطب الفتنة، هم حطب الفتنة، هم حطب الفتنة، وهم نارها، وهم مؤججوها، وهم مسعروها، وهم المثقلون بحرها. أسأل الله السلامة والعافية. فيا أهل السنة أين يذهب بكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هذا دين ربكم واضح أتى به المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا غبش فيه. فردتكم على الجادة البيضاء لا عوج فيها ولا أمن، ليلها كنهارها لا غبش فيها ولا ظلمة لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا أجمعين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أو إنهم يعلمون ولكنهم يتغافلون. فاللهم اهد قلوبنا وقلوبهم، واجمع شملنا وشملهم، ووحد صفنا وصفهم، واجعلنا جميعا على الصراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا درس عملي تطبيقي من دروس التوحيد في أصل من أصول العقيدة، وهو الإيمان بالقرآن العظيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة: القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقال الشارح رحمه الله: كلام الطحاوي رحمه الله كلام الله منه بدا، القرآن كلام الله منه بدا. وكذلك قال غيره من السلف يقولون منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا أي بدأ، لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكما قال تعالى: ولكن حق القول مني، وكما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. فالقرآن كلام الله تعالى منه بدا وإليه يعود بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به. وقوله بلا كيفية قولا أي قولا ليس بالمجاز. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله تعالى، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه عقيدة أهل السنة أجملها الإمام الطحاوي في القرآن العظيم. عقيدتهم في كتاب الله تبارك وتعالى هو كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيا، وتكلم به تعالى حقيقة، وبلغه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى: القرآن العظيم كلام الله، لفظه ومعانيه، فلا يقال اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال، ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم. فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله، سمعه جبريل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف، المحفوظ بالصدور، المتلو بالألسنة، وهو كلام الله رب العالمين غير مخلوق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، وقول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان. وهذا الذي قرره الإمام الطحاوي رحمه الله هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول أئمة المسلمين البررة المهتدين رحمة الله عليهم أجمعين. عقد الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه تعالى ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن الحسين هو الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. وذكر الآجري رحمه الله آيات وقال: ومثل هذا في القرآن كثير. ثم قال رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وأقوال العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. وذكر رحمه الله آثارا. وكذلك فعل الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فقال: سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال رحمه الله: ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكر أثرا رواه البيهقي أيضا في الأسماء والصفات، وكذلك رواه الخطيب في تاريخ بغداد، والأثر عند البيهقي بإسناد صحيح عن الربيع رحمه الله قال: سمعت البويطية رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فقد كفر وهو كافر. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبرنا الله عز وجل أنه يخلق الخلق بكن، فمن زعم أن كن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى يخلق الخلق بخلق. ثم ذكر اللالكائي أحاديث، ثم ذكر سياق ما روي عن إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق،
ثم ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، ثم ذكر ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى، ثم ذكر أقاويل جماعة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، وذكر جملة عظيمة من شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام، وكلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. ثم قال: ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال إن القرآن غير مخلوق، فذكر رجالا من الأئمة الأعلام ثم قال: قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وقال اللالكائي: قال يحيى: ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فهذا إجماع أهل المدينة قاله اللالكائي رحمه الله تعالى. ثم ذكر العلماء من أهل مكة ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة من التابعين ومن بعده ومن الطبقة التي تلي هؤلاء، وذكر العلماء من أهل واسطة والشطوط ومن أهل بغداد ومن عد فيهم ومن أهل الشام والثغور والعواصم ومن أهل مصر ومن يعد فيهم ومن أهل الري ومن عد فيهم ومن أهل أصبهان ومن أهل خراسان ومن عد فيهم، وذكر جماعة من البلخيين وأهل نيسابور وسمرقند وغيرهم. كلما ذكر جماعة من أولئك العلماء قال: قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ثم قال اللالكائي الإمام رحمه الله تعالى: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، ولكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قوله مستتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. فهذه عقيدة أهل الحق من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وما من إمام من أئمة الهدى صنف في الاعتقاد مصنفا كبيرا أو صغيرا إلا ذكر تلك العقيدة في مصنفه ودل عليها في مؤلفه، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف يعني المسلم أن يقول ليس بمخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. قال إياك وهذا، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث في فصل القرآن كلام الله وتنزيله غير مخلوق، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. وقال في شرحه معارج القبول: والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل وهو القرآن، وصفه الله تبارك وتعالى بذلك فقال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آيات وأحاديث وآثارا، ثم قال: فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله تعالى. والقول في كلامه المفصل بأنه كلامه المنزل من عند الله عز وجل على رسوله المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ حافظ رحمه الله كثيرا من الآيات وقال: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الله الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بسورة من مثله، وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون. فتبين بهذا أن قولهم في القرآن العظيم سحر شعر كهانة أو غير ذلك من مفترياتهم، إنما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر. قال الشيخ رحمه الله: ونحن وجميع أهل السنة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله، حروفه ومعانيه نزل به الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله رب العالمين. والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عنه، مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول، فإن الرسول لا بد له من مرسل ورسالة. كل عاقل يعقل لفظة رسول ويعرف معناها يدرك أن الرسول لا بد له من مرسل ولا بد له من رسالة، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة القرآن، والمرسل محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، هو المبلغ عن ربه رسالته. وقول الشيخ: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. قال الشيخ في شرحه: ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغير هؤلاء، تعالى الله عز وجل أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: الذي يقول إن القرآن مخلوق أو مصنوع أو هو صنعة الله، لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إن الله خلقه في ذاته تعالى أو في غيره أو منفصلا مستقلا، وكل واحدة من الثلاث كفر صريح. الذي يقول إن القرآن مخلوق لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يقول إن الله قد خلق القرآن في ذاته تعالى أو خلقه في غيره أو خلقه منفصلا مستقلا كما تقوم الأعراض بغير جواهرها وذواتها، لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذات الله تبارك وتعالى محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الذي خلقه فيه، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له، وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم به، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عليم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنه، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهما الله تعالى، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولم يصف الله تعالى بشيء مما وصف الله تعالى به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود وجود الخالق عز وجل. فلقى جهم هذا القول المأفون عن الجعد بن درهم المبتدع الضال، الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ولكن هذا القول الفائل المأفون لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم بن صفوان، وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي، فهذا منبعها. فمنبع هذه البدعة هو لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذها عنه ابن أخته طالوت، وأخذها عن طالوت بيان بن سمعان، وأخذها الجعد عن بيان بن سمعان، وأخذها جهم بن صفوان عن الجعد بن درهم. وهذا المذهب المخذول، وهو القول بخلق القرآن، تقلده عن الجهم بن صفوان بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلق القرآن. ويقال إن أبا بشر كان يهوديا صباغا بالكوفة، ورويت عن بشر أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، ثم تقلد أي أخذ عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. ونقل الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كثيرا من أقوال العلماء في حكم الجهمية، وفي حكم من قال إن القرآن مخلوق، ثم قال بعد أن ذكر من ذكر من العلماء وأقوالهم، لم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن الله بدأ وإليه يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه، وبتحريم ميراثه على المسلمين، وحرموا ذبيحته، وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم، ثم عرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبه، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا، ومعاذ الله تعالى، بل بها اقتدوا، ومنها تضلعوا، وبنورها استضاءوا، وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفون عوار كل مشبه، والقامعين لكل من قد ألحدا. زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا، حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا، ومن النفات تبرؤوا وكذاك منه قول الممثل إذ تغالى واعتدى، جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن به مهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد هددا، وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى، يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى. ولقد يبدو للنظرة الأولى والنظرة الأولى حمقاء أن هذا المبحث من مباحث الاعتقاد مبحث تاريخي محض، وقد يبدو أن القول بخلق القرآن قد طويت صفحته وبليت جدته، وصار في أحداث التاريخ خبرا يروى، وحكاية تحكى، وقصة تقص. ولكن كل هذا وهم كبير، وإنك لتجد أصداء ذلك تتردد قوية عنيفة متلاطمة في ظلال القرآن لسيد قطب. وبداية أقرر أمورا. أولا، أقرر أن تنزيل الأحكام العامة على المعينين يتطلب توفر شروط وانتفاء موانع، فما مر ذكره من حكم من قال بخلق القرآن لا يتنزل على أحد بعينه إلا بذلك، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا، مصائر الخلق عند الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال علي بن المديني الإمام رحمه الله تعالى: إنا لنطعن في أقوام لعل أحدهم قد حط رحله في الجنة منذ 200 عام. ثالثا، إن ما نتكلم فيه الآن ليس بالأمر الهين من أمور الاعتقاد، بل هو أصل عظيم من أصول الاعتقاد، ووجود ذلك في كتاب ذائع متداول مما يحتم التحذير منه والدلالة على موطن المخالفة للاعتقاد الصحيح فيه. رابعا، إن العقيدة لا تقبل المحاباة ولا تقبل التجزؤ، وإذا كانت قضية سيد الكبرى الحكم بما أنزل الله، فإن من أول أوليات الحكم بما أنزل الله تصحيح العقيدة ونفي الدغل والبدعة عنها. وما أحسب منصفا يجادل في هذا الذي نقول. خامسا، إن من الخطورة أن تترك المخالفات العقدية في الكتب السيارة، توقظ البدع القديمة في وجدان شباب الأمة. من الخطورة أن تترك تلك المخالفات بغير إشارة وتحذير. سادسا، إن تلك المخالفات العقدية خطيرة جدا، لأن المرء ربما غفل عن دلالتها الردية فينقلها في كتاب أو يرددها في مجلس مخدوعا بحسن الصياغة أو جمال العبارة، ويعتقدها من يقرأها بعد نقلها أو من يسمعها بعد سماعها في زمان عز فيه بيان الاعتقاد الصحيح وبيان قواعد الإيمان الصريح. ولقد وقع لي نحو من ذلك وأذكره الآن للدلالة على أمرين: الأول، خطورة بقاء تلك المخالفات العقدية في الظلال وغيره بلا تفريق، والثاني، أني أحاكم نفسي لما أحاكم إليه غيري، وأني على قانون السلف ومنهجهم في ذلك، حيث قرروا أن كل ما قالوه أو كتبوه مخالفا للكتاب والسنة فمضروب به عرض الحائط ولا كرامة، وهم منه براء، وأنا في ذلك على قانون السلف وعلى ما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه، وهو بعينه معنى ما قاله الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال رحمه الله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي، راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال رحمه الله: وكل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وقال رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. الاتباع الاتباع. وأما ما وقع لي قديما فهو نقلي سطورا من كلام سيد في الظلال عند كلامه عن الأحرف المقطعة في أوائل السور، وذلك في سورة البقرة، فقلت ذلك ناقلا إياه مع أنه يكاد يكون صريحا في القول بخلق القرآن. نقلته في الطبعة الأولى من فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين، نقلته غفلة أو سهوة أو نسيانا أو جهلا لا يهم، المهم أني حذفت ذلك محوا في الطبعات التالية، وكل ما خالف السنة فأنا منه بريء حياتي وبعد مماتي. نقول ذلك للدلالة على أننا نحاكم أنفسنا لما نحاكم إليه غيرنا، لا نبتغي بذلك شهرة ولا نبتغي بذلك إلا وجه الله رب العالمين، نسأل الله أن نكون من الصادقين. والسؤال الآن: ما هي المواضع التي خالف فيها سيد في الظلال أو غيره العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالقرآن العظيم مما مر ذكره، ووافق فيها مذهب الجهمية والمعتزلة؟ قال في الظلال في المجلد الرابع صفحة 2249: وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بها، فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته، ولا يملك الإنس والجن وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفية أن يأتوا بمثله ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة. فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها، إنما هو كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوه، هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره. فقوله القرآن من صنع الله مخالف للعقيدة الصحيحة، موافق للجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. ولا أظن أحدا مهما غلا في سيد يقدمه على الشافعي الإمام رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قل. ولكن كيف يعرف الناس ما يخالف السنة في الظلال ولا تنبيه عليه هنالك؟ وأكثر الذين يطالعون الكتاب من المثقفين وأنصاف المثقفين، لا من طلاب العلم، أكثر الذين يطالعونه ويقبلون عليه لا يدرون اعتقاد أهل السنة ولا يعرفون تفاصيله، فكيف يعرف الناس؟ وقال في الظلال في الجزء الخامس صفحة 2719: الحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مؤلفا من مثل هذه الحروف المألوفة للقول الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاءون من القول، ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع الإنسان. فهذا خلاف اعتقاد أهل السنة، إنهم يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. وأما من يقول بأن القرآن مخلوق هم الجهمية الضلال لا أهل السنة من أساطين فحول الرجال ومن تبعهم بإحسان وأخذ بعقيدة أهل الإسلام من طريقهم. وقال في الظلال في المجلد الأول صفحة 38: وقد تعرض للأحرف المقطعة في أول سورة البقرة، قال: إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف، وهي في متناول المخاطبين به من العرب، ولكنه مع هذا هو هذا الكتاب المعجز الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الأحرف مثله، الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، فلا يملكون لهذا التحدي جوابا. والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات، فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجرة أو آنية أو أسطوانة أو هيكل أو جهاز كائنا في دقته ما يكون، ولكن الله المبدع يجعل من تلك الذرات حياة، حياة نابضة خافقة تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز، سر الحياة، ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر ولا يعرف سره بشر. وهكذا القرآن حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا، ويجعل منها الله قرآنا وفرقانا. والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات هو الفرق بين الجسد الخامد والروح النابض، هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة. وهذا أصرح ما يكون دلالة على ذلك المذهب القائل بخلق القرآن. وقال في الظلال في المجلد الأول صفحة 397-398، والله سبحانه يقول: إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز والكرامة حتى على الملائكة، فلا بد إذن أن تكون شيئا آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للدود والميكرو. وهذا يقودنا إلى اعتبار الإنسان جنسا نشأ نشأة ذاتية، وأن له اعتبارا في نظام الكون ليس لسائر الأحياء. المهم هنا أن الله يخبرنا عن نشأة سر الحياة، وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات، وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة أن يجعل لإعادة النشأة الإنسانية طريقا معينا، طريق التقاء ذكر وأنثى واجتماع بويضة وخلية تذكير، فيتم الإخصاب ويتم الإنسان، والبويضة حية غير ميتة، والخلية حية كذلك متحركة. ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة حتى شاء الله أن يخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بني الإنسان، فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى، وإن لم تكن مثلها تماما، أنثى فقط تتلقى النفخة التي تنشئ الحياة ابتداء فتنشأ فيها الحياة. هذه النفخة هي الكلمة، الكلمة هي توجه الإرادة، الكلمة كن، التي قد تكون حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة. والكلمة هي عيسى، أو هي التي منها كينونته. كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات. وهذا الكلام الأخير كبير جدا، لأن هذه البحوث التي قال إنه لا طائل وراءها إلا الشبهات هي من صلب عقيدة أهل السنة، وتوفر عليها العلماء عليهم الرحمة وقرروها وأتوا فيها بالأدلة وعليها من الكتاب والسنة. قوله ونفخت فيه من روحي، إن كان قصده أن الله شرفه بقوله ونفخت فيه من روحي مع أنه مخلوق فهذا حق، وإن كان قصده أنه من ذات الله بمعنى أنه بعض من الله فهذا أقبح من قول النصارى القائلين باتحاد اللاهوت والناسوت. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله قائمة به، وإن كان عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. وقوله النفخة هي الكلمة، إن أراد أنه بالكلمة أي بكن فكان وليس هو كن فهذا حق. وقوله توجه الإرادة صرف لللفظ عن ظاهره فهو باطل. وقوله كن التي قد تكون حقيقة هذا تردد منه، هل هي قوله كن حقيقة أم لا؟ ومعلوم أن هذا خلاف قول أهل السنة، لأنهم يقولون كن من الله قول، وهذا حقيقة كلام الله، وأما من لم يقل هذا فهو جهمي. هذا اعتقاد أهل السنة، أن من لم يقل هذا فهو جهمي. وقوله كناية عن توجه الإرادة إبطال لكلام الله تعالى حقيقة وتعطيل لصفة الكلام. قال في تيسير العزيز الحميد، قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن عيسى كان. فكن من الله تبارك وتعالى قول، وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما كلامه في الضلال فقد جمع بين حق وباطل، وبين قول أهل السنة وقول الجهمية. ولو رجع إلى كلام المفسرين المحققين وأهل السنة لهدي إلى الصواب. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكلامه عن توجه الإرادة كرره في الظلال، فقال في المجلد الأول صفحة 106: لقد صدر الكون عن خالقه عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة كن فيكون. فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن. وقال أيضا: فقوله تعالى إرادة، وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد. وذكر هذا أيضا في كتابه السلام العالمي والإسلام صفحة 15، قال: لا وساطة بين الإرادة الموجدة والكون المخلوق، ولا تعدد في الطريقة التي يصدر بها هذا الكون كله عن الخالق الواحد، إنها مجرد الإرادة التي يعبر عنها القرآن بالكلمة كن. وتوجه هذه الإرادة كاف وحده لصدور الكون عنه. هذا كله مخالف لعقيدة أهل السنة، هذا كله من الباطل الذي حملته القرون الأولى إلى القرون المتأخرة. وقال في الظلال في المجلد الخامس صفحة 3006 عند قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، هذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر، وهذا الحرف من صنعة الله تعالى، فهو موجده صوتا في حناجر البشر، وموجده حرفا من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني، وهي في متناول البشر، ولكن القرآن ليس في متناولهم لأنه من عند الله، وهو متضمن صنعة الله التي لا يملك البشر الإتيان بمثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن. قوله وهذا الحرف من صنعة الله فهو موجده، هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين إن القرآن مخلوق، وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال شيخ الإسلام قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف، فقالت لا أسجد حتى أؤمر، فقال هذا كفر. فأنكر على من قال إن الحروف مخلوقة، لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقا لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقا، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة، مخالف للأدلة العقلية والسمعية. وقال سيد موجده صوتا في حناجر البشر، وموجده حرفا من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني، وهذا كلام مجمل. قال شيخ الإسلام وأيضا فلفظ الحرف يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب. وإذا قيل إن الله تكلم بالحروف المنطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله ألف لام ميم وحاميم وطاسين ميم وطاسين وياسين وقاف ونون ونحو ذلك، فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق. وإذا كتب في المصاحف كان ما كتب من كلام الرب غير مخلوق، وإن كان المداد وشكله مخلوقا. إلى أن قال وإذا قرأه المبلغ يعني التالي له فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله، مع قطع النظر عمن بلغه من العباد وعما بلغه العباد به من صفاتهم. وقد يشار إلى نفس صفة العبد كحركته وحياته، وقد يشار إليهما معا. فالمشار إليه الأول كلام الله غير مخلوق، والمشار إليه الثاني مخلوق، والمشار إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق. وقول السيد وهو متضمن صنعة الله التي لا يملك البشر مثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن، هذا القول خلاف قول أهل السنة وقول المعتزلة والجهمية. والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ولم يقولوا صنعة الله. والعجب، كل العجب من كثير ممن ينتمون إلى السنة ويدعون إلى التوحيد بزعمه، كيف يغضون الطرف عن هذه المسألة الجليلة وهي أصل من أصول الاعتقاد، وبسببها امتحن الأئمة والعلماء وضربوا وأهينوا وحبسوا وضيق عليهم وحددت إقاماتهم وقتلوا، وكل ذلك من أجل قولهم أي قول الأئمة القرآن كلام الله غير مخلوق، وبسبب امتناعهم عما أريد منهم أن يقولوه وهو القرآن مخلوق، بسببها ضربوا وحبسوا وأهينوا وقتلوا. ضرب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالصياط حتى أغشي عليه، وديس بالأقدام رحمه الله تعالى وهو طريح الأرض، وأهين وسجن وعذب وحددت إقامته ببيته وضيق عليه بسبب قوله القرآن كلام الله غير مخلوق، وبسبب امتناعه عن قول القرآن مخلوق أو مصنوع أو ما شئ من قول الجهمية. فهذه مسألة هينة يسيرة. وحبس الإمام البويطي رحمه الله تعالى وظل في أغلاله وسلاسله رهين سجنه حتى مات فيه رحمة الله عليه بسبب هذه المسألة. وقتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وكان في قامة البخاري الإمام، علما قتله الواثق يتقرب الواثق بقتله إلى الله بزعمه لأن أحمد بن نصر رحمه الله لا يقول القرآن مخلوق أو مصنوع أو صنعة الله. هينة هذه أين يذهب بكم؟ ما لكم كيف تحكمون يا أهل السنة؟ العجب، لا ينقضي، لا ينقضي من أهل السنة والذين يدعون إلى التوحيد بزعمهم. فهذه من أجل مسائل التوحيد، هذه من أجل مسائل التوحيد، ولا تمرر لأحد قط كائنا من كان. ولكنهم يغضون الطرف عن بدع الجهنية مع أنها بدع غليظة لو كانوا يعلمون. بل العجب لا ينقضي عن غض الطرف عن إهانة الأنبياء وسبهم. لماذا؟ ما المصلحة في غض الطرف في السكوت عمن يسب الأنبياء ويهينهم ويلمزهم في سلوكهم جهة النساء كما ترى؟ ما المصلحة؟ ما المصلحة في هذا؟ لصالح من؟ العجب لا ينقضي عن غض الطرف عن إهانة الأنبياء وسبهم كما وقع من سيد لموسى عليه السلام في الظلال وفي التصوير الفني على السواء. وهذا مثال آخر لنبيين كريمين من أنبياء الله رب العالمين أهانهما وطعن في سلوكهما حيال المرأة، كما قال هو: المرأة بين أقواس، الرجل بين أقواس. ذكر سيد قصة سليمان عليه السلام مع أهل اليمن وساقها في معرض رسم الشخصيات في القرآن. قال في التصوير صفحة 172: وقد ذكر رسالة سليمان إليهم وردهم بهديتهم التي جاءوا بها إليه، ثم كيف مضى الأمر بعد ذلك. ثم قال: إن سليمان النبي لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك لا يدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. قال سيد: وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة، يستيقظ الرجل في سليمان النبي الملك، يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة، يعني بلقيس ملكة سبأ. وهنا يستيقظ الرجل بين أقواس الذي يريد أن يبهر المرأة بين أقواس بقوته وسلطانه. ثم قال قولة شنيعة: أنا أستغفر الله من حكايتها وأتوب إليه وأسأله العافية والستر دنيا وآخرة. قال: وسليمان بين قوسين، وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة، ومن شابه أباه فما ظلم. الرجل والمرأة، وسليمان هو ابن داود الذي فتن في نعجة واحدة. ثم قال في الحاشية: في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نساء، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وعرف داود أنها الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا ما قاله في الحاشية عند هذا الموت. سليمان هو ابن داود، فلا عجب أن يستيقظ الرجل في سليمان حيال المرأة، في بلقيس تلك التي ستأتي إليه والتي يريد أن يبهرها بشغل الحواه من أجل أن يستلفت نظرها إليه وأن يقبل بقلبها عليه. هذا كلام يقال في حق الأنبياء، هذا هو الحكم بما أنزل الله، هذه الحاكمية. وعرف داود أنها الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ثم عاد سيد إلى سليمان عليه السلام فقال: ها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجي وأن يمهد لها الصرح من قوارير، يعني ليبهر المرء. ثم قال: وهكذا كانت بلقيس بين أقواس، امرأة كاملة تتقي الحرب والتدمير وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهم، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، يعني عندما رأت العرش فهذه هي المفاجأة الأولى، قالت كأنه هو ولم تسلم. فإذا بهرتها المفاجأة الثانية، يعني لما أمرها بأن تجوز الصرح الممرد من قوارير، قال أحست بغريزتها، غريزة المرء، أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بين أقواس بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة وتردد الخالد في نفس حواء. أين يذهب بكم يا أهل السنة؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ إن كان ما جاء به الرجل في الحاكمية والحكم بما أنزل الله جاء به من الكتاب والسنة، فلنعد إلى الكتاب والسنة ونحن في غنى عن مجازفاته وتجاوزاته. وإن كان ما جاء به في ذلك من غير الكتاب والسنة فلا حاجة لنا فيه، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يصير إليه المنصفون. وأما أهل الهوى فهم أهل الهوى، فوالذي رفع السماء بلا عمد إن أكثرهم لا يقبل أن يقال ما قيل في سليمان وفي داود فيه وفي أبيه. وأين هو من سليمان وأين هو من داود؟ أهكذا يقال عن أنبياء الله؟ وإذا لم تغر على أنبياء الله رب العالمين فعلى من تغى؟ إذ لم تغر على أنبياء الله جل وعلا أكثر مما تغار على عرضك فلا خير فيك، فبهم عرف العرض واحترم، وبهم كان الشرف وارتفعت قامته، ولولا الوحي والنبوة لكان الناس أحط من البهائم، وما عرفوا شرفا وما عرفوا عفة ولا عرفوا عفافا. فإذا لم تغر على أنبياء الله رب العالمين فعلى من تغار؟ لا خير فيك، إي والله، ولن تكون ذخرا للإسلام ولا للمسلمين، وإنما ستكون حطبا للفتنة لا محالة. فكذلك أهل البدع دائما وابدا هم حطب الفتنة، هم حطب الفتنة، هم حطب الفتنة، وهم نارها، وهم مؤججوها، وهم مسعروها، وهم المصطلون بحرها، أسأل الله السلامة والعافية. فيا أهل السنة أين يذهب بكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هذا دين ربكم واضح أتى به المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا غبش فيه، فردتكم على الجادة البيضاء لا عوج فيها ولا أمن، ليلها كنهارها لا غبش فيها ولا ظلمة لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا أجمعين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أو إنهم يعلمون ولكنهم يتغافلون، فاللهم اهد قلوبنا وقلوبهم، واجمع شملنا وشملهم، ووحد صفنا وصفهم، واجعلنا جميعا على الصراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.